إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الجهاد من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب 56 بعد 100، قال: باب في النفل. باب في النفل. ومنهم من يقول في النفل، والنفل هو ما زاد من العطاء على قدر المستحق منه بالقسمة. فالجنود عندما يغلبون العدو يغنمون، فيأخذ كل واحد منهم نصيبه من الغنيمة، فإذا أبلى أحدهم بلاء حسنا فإن الإمام يزيده. هذه الزيادة تسمى النفل، تسمى النفل. فالنفل هو ما زاد على المستحق. ولذا نقول نوافل العبادات ما زاد على فرائضها. فعندنا صلاة فريضة وصلاة نافلة، وعندنا صيام فريضة وصيام نافلة، وعندنا حج وعمرة، حج وعمرة فريضة، وعندنا نافلة، وهكذا. فالنافلة يعني ما زاد على المطلوب. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فهذا باب في النفل، وهو ما يعطيه الإمام لأحد المقاتلة لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب. الحديث الأول حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. له من النفل يعني من الزيادة على نصيبه من الغنيمة. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. الفتيان الشبان تقدموا، وأما المشيخة فلزموا الرايات، يعني لم يتقدموا، لزموا الرايات المرفوعة وكانوا في المؤخرة. فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءا لكم، كنا ردءا لكم أي عونا، كما قال موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، أي عونا. فقالت المشيخة: كنا ردءا لكم، لو انهزمتم فئتم إلينا، لو انهزمتم فئتم إلينا، أي رجعتم إلينا. فلا تذهبون بالمغنم ونبقى، يعني لا تكون هذه الغنيمة لكم وإنما هي للجميع. فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فهذا سبب لنزول هذه الآيات. وأسباب النزول مما يعين على فهم الآيات، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي أن الله ورسوله يتولى قسمتها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأنهم تنازعوا وساءت أخلاقهم بهذه المجادلات. فقال تعالى فاتقوا الله، أي بامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأصلحوا ذات بينكم، يعني ما حصل بينكم من المنازعات التي يعني ربما غيرت القلوب. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فعلم أن طاعة الله ورسوله أعظم سبب لإصلاح ذات البين، أعظم سبب لإصلاح ذات البين. وفساد ذات البين بين المسلمين من أعظم أسبابها معصية الله ورسوله. قال إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني أن الكراهة التي حصلت من الشبان لأن يشاركهم المشيخ في الغنيمة، هذه الكراهة مثل كراهيتهم أن يواجهوا الكفار وقد خرجوا من أجل العير، لأنهم خرجوا من أجل العير ما خرجوا للقتال. فلما قدر الله تبارك وتعالى القتال في بدر كان هناك جماعة كرهوا هذا، فالله تبارك وتعالى يقول كراهية هؤلاء الشبان للتسوية في القسمة ككراهية هؤلاء الذين أرادوا أن لا يواجهوا المشركين بالقتال. هذا هو معنى كما المذكورة في هذه السورة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول فكان ذلك خيرا لهم، مع أنهم كارهون إلا أن ذلك كان خيرا لهم لأنهم انتصروا وظفروا وغنموا. وهكذا المؤمن أمره كله خير. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله. فالمؤمن أمره كله خير، وهو لا يدري من أين الخير يأتي؟ قد ينزل به أمر شر ويراه شرا، والخير من ورائه وهو لا يعلم ولا يشعر، فكان يعني هذا خيرا لهم. يقول: فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم، يعني بعاقبة إعطاء النفل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطى هؤلاء الشبان فلا ينبغي أن يجد المشيخة في نفوسهم، بل يطيعون الله ورسوله في ذلك. يقول: فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. نعم، ففيه يعني ثبوت النفل، وأن الإمام له أن ينفل يعني من تميز في قتال العدو. لكن هل هذا النفل يكون من الخمس أم أنه يكون من أصل الغنيمة؟ الفقهاء يختلفون في هذا، والذي يبدو والله أعلم أن هذا يرجع إلى نظر الإمام، أن هذا يرجع إلى نظر الإمام. فإن رأى أن يخرج الخمس ثم بعد ذلك ينفل من شاء ثم الباقي يقسمه على الغانمين فله هذا، وإن رأى أن ينفلهم من الخمس فله هذا أيضا. فهذا يرجع إلى نظر الإمام. الذي بعده صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه. وهذا النفل يشبه السلب، النفل يشبه السلب، والسلب قد مرت علينا أحكامه قبل ذلك في أبواب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فله سلبه. الذي بعده صحيح، وفيه قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسواء، قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسواء. نعم، قسمها الغنيمة. نعم، قال: فيه دليل على أنها إذا انفردت منه قطعة، يعني الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنمت شيئا كانت الغنيمة للجميع. هي طبعا لأن الجيش في بدر كان واحدا، والشبان تقدموا، فطائفة الشبان انفردت وغنمت، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمها بينهم بالسواء. وهذا لا ينافي، هذا لا ينافي النفل، لا ينافي النفل. فالإمام يعطي من أبلى، يعطيه نفلا والباقي يقسمه بالسواء. قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة. نعم، والسر في هذا أن هذه القطعة المنفردة بقية الجيش ردء لها وعون لها، وهم إذا انهزموا فإنهم يفيئون إلى بقية الجيش، فمن أجل هذا يعني يكونون شركاء في الغنيمة. الذي بعده رواه مسلم عن مصعب بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف فأراد أن ينفرد بأن يأخذ هذا السيف قال فهب لي هذا السيف قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك إن هذا السيف ليس لي ولا لك نعم فالغنيمة إنما هي يعني للجيش كله قال فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي يعطاه اليوم من لم يبل بلائي يعني من لم يعمل عملي وذلك أنه يعني هذا الأسلوب من لم يبل بلائي أو يقول أبليت بلاء حسنا كأنه اختبر فظهرت شجاعته وظهر تميزه فمن أجل هذا يقولون أبلى بلاء حسنا كأنه دخل اختبار ونجح فيه قال فبين أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب فظننت أنه نزل في شيء بكلامي نعم فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك إن الله قد جعله لي بقول الله عز وجل قل الأنفال لله والرسول أي أن الله عز وجل ينزل حكم قسمتها ويتولى قسمتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله أن يجتهد في ذلك فمن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله لي فهو لك ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الذي بعده باب في النفل للسرية تخرج من العسكر العسكر الجيش إذا انفصل منه سرية تقدمت فقاتلت العدو فغنمت فيجعل لها نفلا فيجعل لها يعني نفل باب في النفل للسرية تخرج من العسكر الحديث الأول حديث صحيح عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش يعني من هذا الجيش انفصلت سرية والسرية قطعة من الجيش منهم من يحدها بعدد ولا دليل على هذا التحديد المهم أنها سرية قال فكان سهمان الجيش 12 بعيرا سبحان الله يعني كل واحد كان نصيبه من الغنيمة 12 بعيرا قال ونفل أهل السرية أو نفل أهل السرية بعيرا فكانت سهمانهم 13 فهذا واضح جدا في أن السرية إذا انفصلت من الجيش فغنمت فلها نفل، فلها نفل، يعني هذه السرية غنمت وجاءوا بالغنيمة وقسمت على كل الجيش، فكان نصيب الواحد 12 بعيرا، وأما أهل السرية فنفلوا بعيرا بعيرا. نعم. طيب هذا النفل هل يكون من الغنيمة أو يكون من الخمس؟ كما ذكرنا يعني هناك خلاف بين العلماء، فاختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك، فروي عنه أنه من أصل الغنيمة، وروي عنه أنه من الخمس، وروي عنه أنه من خمس الخمس، والأصح عندهم أنه من خمس الخمس. هذا قول، هذا الشافعية. قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم النفل من أصل الغنيمة. قال مالك وطائفة لا نفل إلا من الخمس. وهكذا نرى اختلاف الفقهاء في هذا. الخطابي يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفل من الغنيمة التي يغنمونها كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة. قال وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب، يعني أكثر الأحاديث تدل على ماذا؟ على أن النفل يكون من الغنيمة، وتكون طريقة التقسيم هكذا: أولا يتم إخراج الخمس، ثم يخرج النفل من الغنيمة من الباقي، ثم الباقي يقسم على الغانمين، الباقي يقسم على الغانمين. الذي بعده صحيح أيضا، والذي بعده حدثنا هناد بإسناده وفيه محمد ابن إسحاق، ومحمد ابن إسحاق عنعنه عن نافع، فمن أجل هذا إسناده ضعيف، كما في ضعيف أبي داود 476. وقد خالف محمد بن إسحاق بقية الرواة عن نافع. نافع ما شاء الله مشهور بكثرة الرواة، نافع يروي عنه مالك، ويروي عنه الليث، ويروي عنه عبيد الله، وكثيرون. فمحمد بن إسحاق خالف الثقات الذين لم يذكروا أن النفل كان من رأس الغنيمة، ومحمد بن إسحاق صرح أن النفل كان من رأس الغنيمة، وأما بقية الرواة لم يذكروا هذا. وعندنا حديث صحيح سيأتي وربما مر قبل ذلك: لا نفل إلا بعد الخمس، لا نفل إلا بعد الخمس. ومحمد بن إسحاق يذكر في روايته أن النفل من رأس الغنيمة، والصحيح لا نفل إلا بعد الخمس، يتم إخراج الخمس أولا ثم النفل، والباقي يقسم على الغانمين. الذي بعده رواه البخاري ومسلم نفس الحديث من رواية مالك ومن رواية الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي أن هذا الأمير قسم بينهم هكذا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره فلم يغيره، يعني لم يغير ما فعله الأمير. الذي بعده طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نفس الحديث، والذي بعده من رواية سالم عن ابن عمر، وهذا مشهور في كثير من أحاديث عبد الله بن عمر، نرى الرواية تكون عن نافع، ويكون عن نافع طرق يعني كثيرة، وتكون الرواية أيضا عن سالم، نافع مولاه وسالم ابنه. وإذا جاء الحديث عن نافع مولاه وعن سالم ابنه فلا يشك أحد في صحة هذا الحديث. المهم أن هذا يتكرر كثيرا في أحاديث أو في الأحاديث التي رواها ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنها تكون من رواية نافع مولاه، وتكون هناك يعني طرق عديدة عن نافع، كهنا مالك والليث وعبيد الله وشعيب ابن أبي حمزة وغيرهم. ثم يأتي الحديث أيضا من طريق يعني سالم، فعن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، قال والخمس واجب في ذلك كله. هذا الذي ذكرناه أول شيء، نخرج الخمس، الخمس واجب في ذلك كله، وبعدين النفل، وبعدين الباقي يقسم على الغانمين. فهذا الحديث واضح جدا في هذا، قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس واجب في ذلك كله. الذي بعده صحيح، عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر، هذه طريق ثالثة، نعم، أو حديث آخر، هذا حديث آخر وهو حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم بدر في 315، نعم، فعدة المسلمين يوم بدر 315، وهذا العدد مثل العدد الذي جاوز مع طالوت النهر، نعم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، نعم، لما قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منه، سبحان الله. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، الذين جاوزوا معه النهر يعني لم يشربوا إلا غرفة، هؤلاء كان عددهم كم؟ 315، وعدد المسلمين يوم بدر 315، وعدد الرسل 315، فهذه ثلاثة مواضع يعني تحفظ، الذين جاوزوا مع طالوت النهر 315، عدد المسلمين يوم بدر الذين خرجوا إلى بدر 315، وعدد الرسل 315، وأما عدد الأنبياء فمائة وأربع وعشرون ألفا، 124 ألف الأنبياء، الرسل منهم 315. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم. الحفاة الذي لا خف له ولا نعل. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه في هذا الموطن، وإجابة الدعاء عندما يلحم الصفان هذه من مواطن إجابة الدعاء. عندما يلحم الصفان يعني في القتال، قتال المسلمين وقتال الكافرين، عندما يلتحمون فهذا موطن إجابة الدعاء. الباب 158. قال: باب في من قال الخمس قبل النفل. الخمس قبل النفل. الحديث الأول حديث صحيح عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلم الفهري صحابي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. يعني أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الخمس، وبعدين ينفل ثلث الغنيمة، والباقي يقسمه على الغانمين. وتنفيل الثلث يعني هذا كبير. قال الخطابي في هذا الحديث أنه أعطاهم بذلك بعد أن خمس الغنيمة، ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين، وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث. ومنهم من قال لا يجاوز بالنفل الثلث، كما مثلا في الوصية الثلث والثلث كثير. ومنهم من قال هذا يرجع إلى نظر الإمام. الذي بعده صحيح نفس الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس أو بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل. الحديث الأول فيه الثلث، هذا فيه الثلث والربع، لكن الثلث إذا قفل. إيش يعني إذا قفل؟ مثلا الجيش متوجه إلى العدو في بلده، فتقدمت سرية من الجيش، تقدمت سرية من الجيش والجيش وراءها، فغنموا، ففي هذه الحالة ينفلهم ليش؟ الربع. طيب جيش المسلمين انتهى من المعركة وقفل إلى بلده إلى المدينة مثلا، فسمع أن العدو يعني يريد أن يكر على المسلمين، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فرجعت السرية متجهة جهة العدو، والجيش وين؟ الجيش متجه إلى المدينة. فهذه الحالة أخطر. في الحالة الأولى الجيش يكون وراء السرية، وأما في هذه الحالة السرية تذهب للعدو والجيش متجه إلى المدينة، فالحالة الثانية أخطر من الحالة الأولى. ففي هذه الحالة ينفل الإيش؟ الثلث. ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصورتين، ففي حالة القدوم على العدو ينفل الربع، وفي حالة الرجوع من عند العدو في حالة القفول ينفل الثلث. هذا كله صحيح. الذي بعده نفس الحديث ولكن فيه قصة لمكحول، مكحول الإمام، فنقرأ هذه القصة لأن فيها عبرة في طلب العلم ونعي على الكسالى الذين يكسلون عن طلب العلم وقد علموا ما فيه من الشرف. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فضل العلم. ذكر ابن القيم ما يزيد على 150 وجه في فضل العلم، آيات وأحاديث وآثار. قال وفضل العلم يتبين من وجوه بلغها على ما أذكر الآن 152 وجه في مفتاح دار السعادة. وما أحسن هذا العنوان، مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة، مفتاح الجنة هو العلم. فننظر كيف كان مكحول رحمه الله. عن أبي وهب قال سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل. هذا مكحول كان عبدا. كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني. قال فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. حويت عليه لما يكون واحد عنده مثلا مال يحوي عليه، يعني يحفظه ويجمعه. حويت عليه يعني جمعته. يقول ما تركت بها علما إلا حويت عليه فيما أرى. طيب، قال ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه. الحجاز مكة والمدينة ما ترك بها علما إلا جمعه، إلا حويت عليه فيما أرى. قال ثم أتيت العراق الكوفة والبصرة وما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. قال ثم أتيت الشام، استقر بالشام وكان إماما لأهل الشام. ثم أتيت الشام فغربلتها. ثم أتيت الشام فغربلتها أي كشفت حال من بها، كأنه جعلهم في غربال ففرق بين الجيد والردي. وهنا فائدة عظيمة وهي أن الإنسان لا يغربل إلا بعد العلم، بعد أن يجمع العلم يستطيع الغربلة التمييز، يقول هذا جيد هذا رديء هذا عالم هذا متقول. هذا لا يتم له إلا بعد العلم وإلا بعد مزاحمة العلماء والأخذ عنهم. ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل. يسأل عن النفل، فهذه المسألة شغلته. وعلى طريقة الذين لا يعلمون من هذه الجماعات التي شغلت المسلمين عن طريق الهدى على طريقة هؤلاء يقولون ويش يعني هذه المسألة، هذه المسألة إذا لم تعرف يعني ضاع الإسلام. سبحان الله، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء لا يفقهون، لا يعرفون أن النصر إنما يأتي بمعرفة السنة، بمعرفة السنة كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها، لا يأتي النصر إلا بهذا. قال: فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيبة ابن مسلمة. ونتأمل في السؤال، مكحول ما قال له إيش رأيك في النفل كهذه الأيام، كل الآن آراء ممرضة. قال له: هل سمعت؟ فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا هو العلم. قال: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدء، يعني هم قادمين على العدو، والثلث في الرجعة. هذا حديث صحيح. الباب التاسع والخمسين، الباب التاسع والخمسون بعد المئة، باب في السرية ترد على العسكر، باب في السرية ترد على أهل العسكر. ترد ماذا؟ يعني ترد ما غنمته، لا تستأثر بالغنيمة، السرية لا تستأثر بالغنيمة بل تردها على أهل الجيش على العسكر. لكن هذا إذا كانت هذه السرية انفصلت من الجيش، وأما إذا كان الجيش كبيرا مثلا 1000 مقاتل خرجوا وبقية الجيش في البلد، فهؤلاء 1000 هم الذين تقسم بينهم الغنيمة. ما نقول الغنيمة تقسم على الجيش كله، المراد بالجيش يعني الجيش الذي خرج وفارق البلد. الحديث الأول حديث صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني في القصاص وغيره، مثلا غني قتل فقيرا، ما نقول ما يقتل هذا الغني بالفقير، لا، تتكافأ دماؤهم قصاص. المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. إيش معنى يسعى بذمتهم أدناهم؟ يعني أدنى المسلمين، حتى ولو كان عبدا، لو كان امرأة، إذا أعطى الأمان لكافر وأدخله بلاد المسلمين بأمان فلا يجوز لمسلم أن يخفر هذا المسلم في ذمته، ما يعتدي على هذا الكافر، لأن ذمة المسلمين واحدة، يعني كل واحد له حق في أن يؤمن من شاء. فإذا أمن مسلم كافرا وأدخله بلاد المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليه أبدا، لأن الذي يخشى من الكافر ماذا؟ أن الكافر يدخل رغما عن المسلمين يفسد في بلادهم. وأما إذا دخل بالأمان، عنده جواز، تعطى له إقامة، تعطى له زيارة، فهو هذه الإقامة والزيارة يترتب عليها أحكام وهو ملزم بهذه الأحكام، فلا يخشى من جانبه، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. هذا في ويجير عليهم أقصاهم. أجاره بمعنى يعني جعله في جواره. وإيش معنى يجير عليهم أقصاهم؟ يعني إذا كان الذي أجار الكافر لو كان في أقصى بلاد المسلمين والكافر هذا دخل يعني من المدخل المعهود لا يعتدى عليه، مع أنه سيتوجه إلى إيش؟ إلى الذي أجاره، والذي أجاره في أقصى البلاد، فلا يجوز لمن هو بأدنى البلاد أن يعتدي على هذا الذي أجاره المسلم. ليس معنى أنه بعيد أننا نعتدي على هذا الكافر الذي أجاره. قال ويجير عليهم أقصاهم. قال الخطاب معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقدا لم يكن لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود له. قال وهم يد على من سواهم. سبحان الله، هم يد، يد واحدة، المسلمين المسلمون يد واحدة على أعدائهم، وهم يد واحدة على من سواهم، فلا يسعهم التخاذل، لا يخذل المسلم أخاه، لا يخذله بل ينصره، لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا، كأنهم أو كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدا. قال يرد مشدهم على مضعفهم. يرد مشدهم، المشد الذي دوابه قوية، والمضعف الذي دوابه ضعيفة. يعني إذا كانوا يسيرون في غزوة أو نحوها الذي دوابه قوية تسبق، والذي دوابه ضعيفة يتأخر. فمن أخلاق المسلمين أنه يرد مشدهم على مضعفهم، يعني ما يسبقه، لأنه إذا سبقه صار عرضة للضياع، صار عرضة للضياع. قال ومتسريهم على قاعدهم. المتسري الذي خرج في سرية، هذا المتسري، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، باب في السرية ترد على أهل العسكر. ومتسريهم على قاعدهم، الجيش قعد في مكان والأمير قال لجماعة اخرجوا سرية ردوا عنا العدو، فخرجوا وغنموا، فالذين خرجوا هؤلاء هذا هو متسريهم، فهؤلاء يردون على قاعدهم يعني على بقية الجيش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مسلم بكافر، هذه القاعدة. فالمسلم إذا قتل كافرا لا يقتل به، وإن كان هناك دية أو أحكام أخرى، لكن لا يقتل به. ولا ذو عهد في عهده، الذي له عهد لا يجوز قتله أبدا، ومن قتله لا يرح أو لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وهو حديث طويل نحاول إن شاء الله أن ننتهي منه، عن إياس بن سلمة عن أبيه وهو سلمة بن الأكوع قال أغار عبد الرحمن ابن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل. قال فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحا يا يعني يستغيث، هذا كان معروف عندهم، يا صباحا يعني معناه قد غشينا العدو، وهو نداء المقاتل عند الصباح. فهذا عبد الرحمن ابن عيينة لما أغار على إبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها، فتوجه سلم بن الأكوع ونادى بأعلى صوته وكان جهوري الصوت، قال يا صباحا. في بعض الطرق فأسمعت ما بين لابتيها، يعني صوته أسمع جميع الناس، أسمعت ما بين لابتيها. قال ثم اتبعت القوم وحدهم رضي الله عنه، وكانوا 40 فارسا، فتبعهم وحده. قال ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة، لما فارس منهم يأتي عليه فيأتي سلم ويجلس في أصل شجرة يختبئ بها. قال حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته وراء ظهره، يعني كل الإبل التي أخذوها تمكن سلم من أن يستخلصها منهم وجعلها خلف ظهره يعني جهة المدينة. قال وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة، ألقوه خوفا منه، سبحان الله، ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، مع أنهم 40 فارس، 40 كل واحد على فرس ويسرعون ويجرون أمام مسلم واحد، ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها، يستخفون يعني عشان يخففوا الحمل حتى يتمكنوا من الإسراع، هذا معنى يستخفون، يعني طلبا للخفة يستخفون منها. ثم أتاهم عيينة مددا، يعني عيينة هذا جاء مددا لعبد الرحمن بن عيينة، فقال ليقم إليه نفر منكم، فقام إلي 4 منهم وصعدوا الجبل، وصعدوا الجبل. قال فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني؟ قالوا ومن أنت؟ قلت أنا ابن الأكوع. سبحان الله، جماعة على العرض وجماعة الجبل وكلهم يرهبونه. قال والذي كرم وجه محمد لا يطلبني رجل منكم فيدركني، يعني ما بتقدروا علي. قال ولا أطلبه فيفوتني، يعني إذا طلبت واحد منكم لا بد أن أظفر به. قال فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله، إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، يعني جاء المسلمون على خيل ويتخللون الشجر، أولهم الأخرم الأسدي. قال فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر الأخرم من المسلمين عبد الرحمن هذا بن عيينة الكافر، وطعنه عبد الرحمن فقتله، عبد الرحمن الكافر هذا قتل الأخرم. فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الماء، وهو على الماء الذي جليتهم أو حليتهم عنه ذو قرد، ولذلك هذه الغزوة تسمى غزوة ذي قرب، هذا ماء، الماء الذي يعني جلاهم عنه سلمة ابن الأكوى. قال فإذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في 500 فأعطاني سهم الفارس والراجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم هذه على الكل، ولكنه يعني نفل سلمة ابن الأكوع فأعطاه سهم الفارس وهو 3 والراجل وهو سهم واحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.